الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تطالب أوروبا بالتراجع عن خطواتها والالتزام بالاتفاق النووي بشكل فعال. نصر الله يؤكد أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس. القضاء السعودي يصدر حكما بالسجن 5 سنوات على الناشطة لوجين الهذلول. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن أوروبا هي شريكة للولايات المتحدة الأمريكية في انتهاك الاتفاق النووي، معتبرا أنها أمام فرصة أخيرة للحفاظ عليه. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوزير ظريف أكد هذا الأمر خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وكان ذلك واضحا من خلال إحصائيات حجم التجارة بين إيران وأوروبا بعد الاتفاق، حيث ظهر مدى عدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم. وأشار سعيد خطيب زاده إلى أن إيران مستعدة للتراجع عن جميع الخطوات التي اتخذتها إثر خروج أمريكا من الاتفاق النووي. وحول قرار مجلس الشورى الإيراني حيال الاتفاق النووي، وصف ظريف طلب ادعياء الديمقراطية في الغرب منا عدم تنفيذه بأنه مسحة مرة، لأن مسؤوليتنا هي تنفيذ قوانين المجلس. شهدت العاصمة الإيرانية طهران الحفل الختامي للجائزة العالمية للأربعين الحسيني بدورتها السادسة، وحمل المهرجان هذا العام عنوان قادة المقاومة وحراس الأربعين، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ويهدف المحفل لنشر ثقافة المقاومة والترويج إلى القيم العاشورائية وإظهار مشاهد التضحية والفداء التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته. بدوره اعتبر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني عباس صالحي جائزة الأربعين حدثا دينيا واجتماعيا ينقل ما حدث بمسيرة الأربعين لتبقى كصورة توثق اللحظات التذكارية. حول الحفل الختامي للجائزة العالمية السادسة للأربعين الحسيني نستمع إلى التقرير التالي.
تحت عنوان قادة المقاومة وحراس الأربعين، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى للشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، أقيم في طهران حفل اختتام جائزة الأربعين العالمية السادسة، وذلك بهدف نشر ثقافة المقاومة والترويج إلى الثقافة العاشورائية وإظهار مشاهد التضحية والفداء التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام.
جائزة الأربعين تعتبر حدثا دينيا واجتماعيا ينقل ما حدث في مسيرة الأربعين بطرق فنية لتبقى وثيقة توثق اللحظات التذكارية.
الهدف من هذا العمل نقل أحداث هذه المسيرة المؤثرة عبر زوايا مختلفة من العدسات وما تشاهده الأعين لنقله لمن لا يحضر تلك المسيرة.
وخلال الحفل الختامي لجائزة الأربعين العالمية تم تتويج عدد من الفنانين من إيران وخارجها، ومنحت الجوائز لأصحاب الأعمال المختارة من قبل لجنة التحكيم في 5 أقسام، وهي قسم المسابقة الخاصة بالصور الفوتوغرافية، وقسم الأفلام والمذكرات والأفلام الشعبية، وقسم الناشطين في قنوات التواصل الاجتماعي. 40
إن مسيرة الأربعين استعراض بشري وفي نفس الوقت معرض يجسد التآزر والتعاون واعتماد القيم الإنسانية.
الهدف من المشاركة هو تبيين يعني ثورة إمام الحسين عليه السلام، ولكي نعرف من هو الحسين عليه السلام.
جائزة الأربعين سلطت الضوء على المكانة المعنوية والمظاهر الخالدة لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإبداء مشاعر المحبة والوفاء للإمام الحسين في مناسبة الأربعين وآداب زيارة الأربعين عند الشعوب المختلفة وتأثير المشاركة في مراسم الأربعينية الحسينية على حياة الفرد والانطباعات الشخصية حول مسيرة الأربعين.
تعد الجائزة العالمية للأربعين برنامجاً ثقافياً ينظم بغية نشر ثقافة المقاومة وعرض مشاهد للتضحية والفداء مستوحاة من الملحمة العاشورائية التي سطرها الإمام الحسين عليه السلام.
أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة تتمتع بالجهوزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل، واصفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجنون. وفي لقاء العام مع قناة الميادين نفى السيد حسن نصر الله وجود معطيات ملموسة للتهديدات التي يطلقها ترامب، لكنه أكد أن المقاومة تتعاطى مع كل الاحتمالات. وفي الذكرى السنوية لاغتيال القائدين سليماني والمهندس أكد نصر الله أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة الاغتيال، واصفا السعودية بأنها لا تتصرف بعقل بل بحقد خصوصا في السنوات الأخيرة. وكشف نصر الله أن لديه معلومات في أن السعودية تحرض على اغتياله منذ وقت طويل وبالحد الأدنى منذ الحرب على اليمن. يطوي العام 2020 أيامه الأخيرة في لبنان وسط أزمات وخيبات إصابة المواطنين على مختلف الساحة الاقتصادية والأمنية والسياسية، ويعتبر انفجار مرفأ بيروت أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد إضافة إلى الاحتجاجات الشعبية. التفاصيل في التقرير التالي.
شكل انفجار مرفأ بيروت نقطة تحول في الداخل اللبناني، حيث هز صداه أركان الدولة اللبنانية ومثل نقطة انعطاف جيوسياسية انسحبت على كامل المشهد اللبناني. فليس بعيدا عن المأساة الإنسانية فتح هذا الانفجار الباب على مصراعيه لملفات فساد داخل الدولة ليؤسس لرؤية جديدة سياسيا واقتصاديا. لم يكن العام 2020 في لبنان بالعام العادي، تعددت الأحداث والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية ما جعل منه عام الكوارث كما يطلق عليه أكثر اللبنانيين. في مطلع العام كانت ولادة الحكومة 76 برئاسة حسان دياب التي خلفت حكومة سعد الحريري المستقيلة في ظل انقسام سياسي حاد وتحريض خارجي ما أعاق عملها ليدفع انفجار المرفأ باستقالتها. وما زاد في طينة المشهد الداخلي المتأزم بلة جائحة كورونا التي وضعت اللبنانيين تحت سقف الخطر نتيجة تفشي الوباء بشكل كبير. وفي ظل تردي الوضعين السياسي والاقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية الظالمة بحق قطاعات مصرفية ومؤسسات تجارية وشخصيات نيابية ووزارية، أتت المبادرة الفرنسية التي قادها إيمانويل ماكرون وفريقه عبر زياراته للبنان قبل أن تتعرض لتصدع في خارطتها نتيجة التدخل الأمريكي السافر وعرقلة تشكيل حكومة مصطفى أديب ليعود سعد الحريري مجددا ليكلم كلف تشكيلها بناء على خطوط المبادرة الفرنسية. شهد لبنان هذا العام محطة أساسية في تحديد وحماية مكتسباته السيادية تمثلت باتفاق الإطار حول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة لتبدأ مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ما لبثت أن تفرملت بفعل الصلف الإسرائيلي والانحياز الأمريكي الواضح إلى جانب الكيان المحتل مع تمسك لبنان بحقوقه الطبيعية المشروعة. المشهد الأمني لم يغب عن لبنان لا سيما فيما يتعلق بالحدود مع فلسطين المحتلة من خلال عمليات استفزاز واعتداءات على مواقع لحزب الله في سوريا أدى بعضها إلى استشهاد أحد المقاومين، لتعلن المقاومة عن حتمية ردها التي جعلت الاحتلال يقف مرة أخرى على قدم ونصف تحسبا لرد المقاومة وخيارها للزمان والمكان.
أرخى العام 2020 بظل ثقيل من الأزمات المتعددة على لبنان، فهل سيشهد العام المقبل بداية انفراجات وحلول لأزمات اللبنانيين؟
أصدر أصدرت محكمة سعودية حكما بسجن الناشطة المعتقلة لجين الهذلول لمدة 5 سنوات بزعم تنفيذها أجندة خارجية والتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد. ووجهت المحكمة للهذلول تهما أخرى تتضمن استخدام شبكة الأنترنت بهدف الإضرار بالنظام العام في المملكة. وادعت مصادر إعلامية محلية أن المتهمة اعترفت بكافة التهم المنسوبة إليها بشكل طوعي دون إجبارها، فيما كشفت مصادر مقربة من الناشطة السعودية العام الماضي عن تعرضها لتعذيب وحشي وتحرش جنسي من قبل ضباط السجون بإشراف مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني. أكد النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن أطرافاً داخلية وخارجية إقليمية تحاول إثارة الحرب على الحشد الشعبي، قائلاً أن أعداء العراق يعتبرون الحشد خصمهم الأول لأنه أحبط إرهابهم. وقال الفتلاوي أن الحرب على الحشد اندلع منذ دخوله المعركة ضد الإرهاب وانتصاره على داعش وتحريره الأراضي من رجس الإرهابيين. وأضاف أن أطرافاً خارجية وإقليمية وكذلك داخلية تواصل اتهام الحشد بإثارة الفوضى واستهداف البعثات الدبلوماسية رغم انتصاراته بعد تشكلها عن طريق الفتوى المباركة للمرجعية الدينية، مؤكدا أن اتهام الحشد الشعبي ليس غريبا، خاصة وأنه الخصم الأول لأعداء العراق بعدما حققه من إنجازات كبيرة ضد الإرهابيين. أفادت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 81 مليون شخص، فيما ارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عنه لأكثر من 1,770,000. وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول في العالم من الجائحة أكثر من 19.5 مليون إصابة، تليها الهند بما يزيد عن 10,200,000. وحافظت البرازيل على المركز الثالث عالميا بعد إعلان سلطاتها تجاوز الإصابات 7,400,000، تعقبها روسيا بما يفوق 3 ملايين حالة، كما حلت فرنسا بالمرتبة الخامسة لتأتي بعدها كل من بريطانيا وتركيا وإيطاليا على التوالي. حول المستجدات بشأن فيروس كورونا على المستوى العالمي نتابع هذا التقرير.
أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد رغم التوصل إلى لقاحات للفيروس، خاصة مع ظهور سلالات جديدة له ساهمت في تجاوز عدد المصابين عتبة 80 مليون حول العالم ووفاة أكثر من 700,000 شخص. فالولايات المتحدة وحدها سجلت أكثر من 19 مليون حالة إصابة بعد انتقال الفيروس لمليون شخص في أقل من أسبوع، عدد قياسي يتوقع أن يشهد زيادة مفاجئة بحسب كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الذي أوضح أن ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة يدفع البلاد إلى مرحلة حرجة، مؤكدا أن أحلك أيام المعركة ضد كوفيد أمام الأمريكيين وليست خلفهم. وأمام انتشار طفرات فيروسية أكثر عدوى من السلالة الأصلية لكوفيد-19، تجاوز عدد الإصابات في جنوب أفريقيا عتبة 1,000,000 حالة لتصبح أول دولة في القارة السمراء تصل إلى هذا العدد. غالبية المصابين أصيبوا بالسلالات الجديدة لكورونا، ولذلك تدرس حكومة جنوب أفريقيا فرض قيود جديدة للسيطرة على الوضع بعد أن بدأ فيروس كورونا البريطاني ينتشر حول العالم ووصل إلى كوريا الجنوبية التي أعلنت تسجيل إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة تسكن في لندن ووصلت سيئول قبل أسبوع تقريبا. اكتشاف إصابات بهذه الطفرة الجديدة في العديد من دول العالم وخاصة الأوروبية منها جعل السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طهران تطالب أوروبا بالتراجع عن خطواتها والالتزام بالاتفاق النووي بشكل فعال. نصر الله يؤكد أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس. القضاء السعودي يصدر حكما بالسجن 5 سنوات على الناشطة لجين الهذلول. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره على أن رزقنا توفيق اللقاء بحضراتكم ضمن هذا البرنامج دنيا الشباب. وفي بدايته نعزيكم بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها بحسب رواية. وبهذا بهذه المناسبة نتوقف كما أشرنا في لقائنا الماضي، لقاء يوم السبت، نتوقف عند مسألة الوعي والبصيرة. نعم، بعد أن تعرفنا وتحدثنا في اليوم السبت الماضي في لقاء دنيا الشباب عن أهمية وضرورة امتلاك الشاب لمسألة الوعي والبصيرة وآثار الوعي والبصيرة في الحياة الفردية وبالتالي المجتمعية في جميع المناحي، سواء الثقافية، الاقتصادية، التربوية وما إلى ذلك، نريد اليوم أن نتوقف عند أهم المصادر التي تعين الشاب بامتلاكه لهذا الموضوع المهم، الوعي والبصيرة. إذن ما هي المصادر الوعي التي يمكن الاعتماد عليها، باعتبار أن المصادر تتعدد، المصادر التربوية والتثقيفية تتعدد في هذا العصر؟ إذن على أي من هذه المصادر يمكن الاعتماد عليها، ومن ثم الموانع التي تحول دون حصول الشاب وامتلاكه لمسألة الوعي والبصيرة، وكيف يمكننا الاقتداء بسيرة السيدة فاطمة الزهراء في وعيها وبصيرتها في زمن الفتنة التي عقبت وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تدعونا ضرورات الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية في هذا العصر أصدقائنا الشباب، وكذلك المناسبات السنوية التي نمر عليها، تدعونا إلى أن نفتح مرة أخرى ملف موضوع مهم جدا في حياة الشباب، ألا وهو موضوع الوعي والبصيرة، الموضوع الذي يغفل عنه الكثيرون ويتصورون أن كل من درس وتخرج من الجامعة أو من المراكز العلمية الأخرى أو احتل موقعا اجتماعيا يتمكن من أن يكون من أهل البصائر، في حين أن البصيرة كالعلم الإلهي الذي يقذفه الله في قلب من يشاء ليسلك به إلى الطريق الصحيح. نعم، العلم وسيلة لازمة لحصول الفرد على الوعي، والعلم الذي يهتدي به الإنسان في ظلمات التيه والانحراف. ما هي حقيقة هذه البصيرة وهذا العلم وهذا الوعي الذي يتمكن به الشاب من التمييز بين الصحيح، بين الحق والباطل، الملكة التي سماها القرآن الكريم الفرقان؟ كيف له أن يحصل على ملكة الثبات والاستقامة من أجل أن يسير وفق ما يملي عليه وعيه وبصيرته الإلهية؟ هذا ما سنسعى بإذن الله تعالى لمناقشته في هذه الحلقة من دنيا الشباب، فننتظر مشاركاتكم ومساهماتكم. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وعظم الله أجوركم بذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، الشباب الوعي والبصيرة. طبعا لدينا وقفة مع أهم المعايير، المعايير الوعي والبصيرة من المنظور الاجتماعي. نتوقف عند هذا الموضوع مع اللقاء الذي أجري مع الأستاذة زينب الموسوي، الباحثة والناشطة الثقافية والاجتماعية من لبنان.
أهلا وسهلا بكم، تفضل.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم الأستاذة زينب الموسوي، تحية طيبة لكم.
أحسن أهلا بكم، بارك الله فيك. أحسن الله لكم العزاء باستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام.
جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لإتاحة الفرصة. توقف عند أهم معايير الوعي والبصيرة من المنظور الاجتماعي، كيف تنظرون إلى أهم هذه المعايير؟
في الحقيقة أنه أهم يعني الآن أود أن أوضح نقطة، أنه الآن الشباب يتخبط يعني بين عادات وتقاليد وموروثات قديمة وبين القيم التي وضعتها الأديان السماوية وبين ما يفرض عليه الآن من باسم الحضارة والرقي والعصرنة. يعني من هنا أصبحت الآن التنشئة الاجتماعية هي أكثر صعوبة من الماضي. من هنا أنا ما أود قوله هو أهم المعايير هو الوعي والبصيرة. يعني وهذا يرجع إلى دور الأهل ودور المؤسسات التربوية والاجتماعية ودور المساجد أيضا في توعية الشباب والجيل الناشئ منذ الطفولة على أن ما ليس كل ما يطرحه الغرب وليس كل ما يطرح على شبكات التواصل الاجتماعي هو الحقيقة وهو الصحيح وهو الذي يجب أن يسير عليه الشباب، وليست الأخلاقيات التي الآن نراها والعادات التي تحل بدل العادات والقيم الدينية هي العادات الصحيحة والأصيلة. يعني أهم نقطة هي الوعي، يعني في البداية والفهم الأمور على حقيقتها، عندها نستطيع أن نزرع بعض القيم والمثل العليا التي تؤدي بشبابنا إلى الثبات. وأنا أعتقد في خضم هذه الضوضاء وهذا التشوش الفكري والاجتماعي، يعني أهم أمر يمكن أن يساعد الشباب على الثبات هو أحياء القدوة الدينية والمثل التي تتحلى بها هذه القدوة، لأن القيم والمثل الأخلاقية الدينية هي تنسجم مع فطرة الإنسان. صحيح. وبأنها تنسجم مع فطرة الإنسان ومع إنسانية الإنسان فإنها تحيي الفطرة، وهنا الإنسان يشعر بنوع من التوازن ومن الاطمئنان. أما عندما يتخبط الإنسان كمن يتخبط في الظلماء يأخذ هذا من القيم الدينية وهذا من العادات والأعراف الاجتماعية وتلك العادات من ما يطرح مما يمليه علينا الآن الغارب وغيره ونحن نروج له للأسف، فإن الشباب يتخبط ويعيش في حالة ضياع. من هنا أنا أحييكم على إحيائكم للقدوة التي هي السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. من هنا نحن بحاجة إلى أن نتعرف على أخلاقيات السيدة فاطمة، على سيرتها، وكذلك بعض القدوة أيضا كالإمام الحسين وعلي الإمام علي وغيرهم كالعلي الأكبر وإلى آخره، ولا نركز فقط على دورهم الجهادي بل نركز على الجوانب المتعددة في حياتهم كي يقتدي بها الشباب والنساء، لأن يعني حسب تجربتي العلمية يعني هذه أكثر نقطة تؤدي إلى السبب.
نعم.
أيضا دور التربية في البيت، يعني الأهل صحيح. يجب أن يؤصلوا بعض العادات وبعض القيم منذ الصغر، لا نترك أطفالنا حتى يكبروا وبعدها نتركهم للمجتمع ولشبكات التواصل الاجتماعي.
نعم. أحسنتم الأستاذة زينب، طبعا مسألة التربية وتربية الأسرة وتربية المجتمع والأدوار التي يعني تتحملها مختلف
الأمهات.
الأستاذة زينب،
أول مدرسة يتعرف عليها الطفل هي الأم، ومن يحيي منظومة القيم والفكرة عند الطفل ويوقظها هي الأم. نعم. من هنا على الأم أن تعي دورها، لكن للأسف ما نعانيه اليوم هي أن الكثير من الأمهات لم تعد تعرف دورها، تركت المجتمع وتركت التلفاز وتركت التليفون هم الذين يأخذون.
نعم. شكرا جزيلا لك يا أستاذة زينب الموسوي، إذا تسمحين نكتفي بهذا المقدار. نعم إذا تسمحين نكتفي بهذا المقدار باعتبار أن كنت تشيرين إلى مسألة التربية، هذه التربية باعتبارها على عاتق الأسرة، ونحن نريد أن نخاطب الشباب وما عليهم من أجل أن يحصلوا على مسألة الوعي والبصيرة، فماذا عليهم وما هي المعايير للوعي والبصيرة من المنظور الاجتماعي. إذن وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر الأستاذة زينب الموسوي الباحثة والناشطة الثقافية والاجتماعية من لبنان. نحييكم من جديد وأنتم برفقة برنامج دنيا الشباب، الشباب الوعي والبصيرة محور الحديث، ونستقبل أولى اتصالاتنا الهاتفية. من العراق معنا الأخت الفاضلة عذراء الموسوي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
ولكل الكادر ولكافة المستمعين، ونشكركم طبعا بداية على هذا الموضوع القيم والشيق والحساس في نفس الوقت.
بارك الله فيك.
نعم طبعا بخصوص الموضوع أقول أنه يعتبر الوعي والبصيرة هو من أهم الأمور التي ينبغي على الإنسان التحلي بها، وخاصة جيل الشباب والشابات، لأنهم بنات المستقبل. فحينما يريد الشخص أن يكون ذو وعي وبصيرة، لابد طبعا من قراءة الكتب التي تحتوي على مفاهيم قيمة، مثل الكتب الدينية والأخلاقية وكذلك الثقافية، لأن هذه الكتب تكون منيرة للأفكار، خاصة أفكار الشباب، لأن الشاب لابد أن ينمي فكره وينمي إدراكه لكي يكون فعلا شاب متكامل، أضاف إلى التعلم من تجارب الآخرين، وكذلك طبعا استشارة ذوي الخبرة في بعض الأمور. يعني أنه مثلا لا يتسرع الشاب باتخاذ القرارات، يعني
صحيح.
عليه أن يتمعن بكل شيء، أن لا يكون فوضوي من كل النواحي، لأنه إذا أصبح الشاب متسرع وفوضوي لا يمكن أن يكون ذو وعي وبصيرة، يكون دائما يقع في الخطأ، وهذا الأمر لابد أن ينتبه له الكثير من الشباب الذين لا يدركون أهمية الوعي والبصيرة. لأن الوعي والبصيرة طبعا هو يعتبر منجات من بعض الأخطاء ومنجات من الأفكار السيئة التي ربما تجر الشاب إلى الهاوية. فإذا لابد من إعطاء وقت وإعطاء طبعا أمور تكون ذو قيمة لكي نتمعن في معنى الوعي والبصيرة ونكون.
نعم الأخت عذراء، أنت أشرتي عفوا، أنت أشرتي إلى مسألة المطالعة، مطالعة الكتب الدينية والثقافية. طبعا المطالعة وأن يكون الفرد أهل للتحقيق والدراسة والنظر في تاريخ السابقين والاتعاظ منها أمر جدا مهم، لكن هل برأيك يعني كل من دخل إلى سلك المطالعة ودرس وبحث في صفحات التاريخ، هل يعني هل هذا يكفي لأن يكون واعيا وبصيرا؟
لا طبعا ليست قراءة. ليست قراءة الكتب وحدها هي تجعل الفرد يعني واعي ويحمل ذو بصيرة، لابد يعني من إدراك أهمية مسألة أنه كيف نجعل من الحياة يعني نموذج، ونجعل من أنفسنا نموذج، مثلا أن نستشير ذوي الخبرة أن نستفاد من أحسنتم. بعض الأمور.
مسألة القدوة.
لا نكون القدوة. متسرعين دائما، لأنه دائما كما يقال في العجلة، أن دائما أنه حينما أريد مثلا أن يتخذ الشاب قرار عليه أن يفكر، عليه أن يستشير يعني الذين يثق بهم.
نعم.
لكي لا يقع في الخطأ، لكي يعني تكبر عنده مسألة الوعي والبصيرة، ويكون يعني ذو يعني خطط صحيحة وناجحة.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا لهذه النقطة. الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق.
مولاي ما شن الضيلة لشوى الأولى هجموا عليه طهري البيت التي دارها. مولاي ما شن الضيلة لشوى الأولى هجموا عليه طهري البيت التي دارها. منعوا البيت لعني النية حتى إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها. للشاعر المرحوم السيد علي تر. مولاي ما شن الضيلة لشوى الأولى هجموا على طهري البيت التي دارها. منعوا البيت عن النية حتى إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري فقد آذيتنا. هلا هلا هلا. قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا وقد سلب الموسى بقرارها. قطعوا أراكتها ومن أبنائها. قطعوا أراكتها ومن أبنائها. قطعت أمي يمينها ويسارها. قطعت أمي يمينها.
عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعينا الكرام بذكرى شهادة سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، نموذج الوعي والبصيرة لكل الشباب في هذا العصر. حتى بعد مرور أكثر من 1400 سنة ما زالت السيدة زهراء سلام الله تعالى عليها توحي إلينا بسيرتها وطريقتها ومنهجها في التعامل مع الأحداث، لا سيما تلك التي تلت وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف قامت بدعم الرسالة المحمدية النقية، وكيف وقفت استلهاما من بصيرتها المحمدية، وقفت أمام الانحراف الذي كاد أن يطيح بالأمة الإسلامية. طبعا إلى جانب هذه المناسبة هناك أيضا مناسبة أخرى، ذكرى 30 من كانون الأول ديسمبر، 9 من شهر دي بحسب التقويم الشمسي المعتمد في إيران، هي ذكرى شارك فيها مختلف طبقات المجتمع الإيراني دعما للنظام الإسلامي في مواجهة المؤامرات الخبيثة التي حيكت ضد النظام. ملحمة 30 من كانون الأول هي ملحمة سطرها أبناء الشعب الإيراني عام 2009 في مواجهة الفتنة المدعومة أجنبيا عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في ذلك العام، وهي حقيقة مناسبة يحيي الإيرانيون هذه المناسبة رفضا لأي محاولة للفتنة ودعما لمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وولاية الفقيه. يسمى هذا اليوم بيوم الوعي والبصيرة. طبعا هذا أيضا دعانا للحديث ومناقشة هذا البعد المهم. دعونا أيها الأحبة أصدقائنا الشباب لكي نتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الكرام، في الحلقة الماضية وتحديدا في فقرة ومضة شبابية توقفنا عند الفصل الأول من كتاب البصيرة والاستقامة، واليوم إلى الفصل الثاني منه، حيث يحمل عنوان الاستقامة، وهي من النقاط المهمة التي ذكرها القرآن الكريم فيما يتعلق ببناء المجتمع الإسلامي وتحقيق القيم الإلهية، فهي تعني الثبات على الصراط المستقيم. يذكر الكتاب أن الاستقامة لا تعني تحمل المشاكل في أي موضع كان، لأن تحمل المصاعب بالنسبة للإنسان العظيم أيسر من تحمل المسائل التي تبدو في المقاييس الشرعية والعرفية العقلية خلافاً للمصلحة. فالاستقامة الحسينية مثلاً ليس المقصود منها تلقي السيوف والجراح فحسب، فإن كل جندي باستطاعته ذلك، إنما في تحديد الهدف وتشخيصه وقيمة الصمود من أجله في سبيل الله. أضيف إلى الكتاب ملحق بعنوان الفتنة، الذي يعتبرها الإمام الخامنئي حفظه الله الغبار الذي يتحرك الناس في فضائه بعيون مغلفة، فتفترض مجتمعا أناسه لا يتعرفون إلا وجوه بعض، فيرفع الأصدقاء والإخوة سيوفهم. فالفتنة تحضر عندما يفقد الإنسان البصيرة، ليحدث الانحراف والضياع عندما تطاع الأهواء النفسانية. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى برنامج دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم هذه الفقرة، وأنتقل إلى الواتساب مع مشاركات الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق. تكتب لنا بعد التحية والسلام، تقول: طبعا الشاب الواعي وذو البصيرة والحنكة يكون في مقدمة الركب، لأنه يتصف بهذه الصفات الكريمة لما لها من أهمية، تأثيرها في الأسرة والمجتمع، وكذلك على الأسرة تستمر وتوجه الأبناء والشباب على الوعي والصبر والبصيرة. الشاب ذو الوعي والبصيرة يكون مدرسة للزوجة والأبناء مستقبلا إذا تزوج وكون أسرة، لأنه يغرس بصيرته ووعيه في نفوس الأولاد. وطبعا كثرة القراءة والاطلاع ومشاورة الآخرين يزيد في خبرة الشاب، وعلى المجتمع تشجيع الشباب بتوفير الندوات والمحاضرات الدينية في المدارس والمساجد والأماكن العامة، وعلى الشباب أن يلتزم بتعليمات مراجعنا الدينية ويأخذ العبرة من أهل البيت عليهم السلام. الشاب الشهيد علي الأكبر عليه السلام وتضحياته من أجل المبادئ والدين والكرامة. وأنا كأم أحب أن أغرس في نفوس أبنائي الوعي والبصيرة. وأخيرا تقدم تعزيها باستشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. طبعا نقاط مهمة تشير إليها: مسألة المطالعة، مسألة تأثير وعي الفرد وعي الشاب في الأسرة في زوجته وفي الأولاد، مسألة الاطلاع ومشاورة الآخرين، وكذلك توفير الندوات والمحاضرات الدينية في المدارس في المساجد في الأماكن العامة، نقاط مهمة. وأيضا تشير إلى مسألة مراجعة والالتزام بتعاليم مراجعنا الدينية وأخذ العبرة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى رأسهم سيدنا علي الأكبر سلام الله تعالى عليه. هذه النقاط ملخصها تشير إليها الأخت أم علي الحسيني. نعم، وإلى مشاركة الأخت الفاضلة زينب الدراجي من العراق، نستمع إلى مداخلتها.
السلام السلام عليكم. حول موضوع البرنامج، طبعا تعني البصيرة هو وضوح الرؤية وانشراح الفؤاد، فالبصر هو العين الظاهرية، أما البصيرة فهي عين الفؤاد، وثانية هي التي ترسم الطريق في الحياة، أما فقدان البصيرة فهذا يعني العمى، وذلك ما عليه الكفار وعبيد الدنيا. يقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء يمتلكون الأعين غير أنهم عميان لافتقادهم البصيرة. حول موجبات البصيرة، كيف يستنير الفؤاد، وما هو السبيل للاستضاء بنور البصيرة؟ يرى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن الإيمان بالله والإخلاص والتقوى تعتبر أهم العوامل المؤثرة في هذا المجال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إنها حقيقة تتجلى في ظل بناء النفس وتهديبها من قدر الإنسان المرتبط بالنور الحقيقي الحاكم في عالم الوجود، أي حق تعالى الله نور السماوات والأرض. أسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا بنور الإيمان ونور منهج محمد وآل محمد. تحياتي لكم زينب الدراجي من العراق.
أحسنتي، شكرا جزيلا لك يا أخت زينب الدراجي من العراق على هذه المشاركة المفعمة بالنقاط المهمة. طبعا نحن إذا راجعنا مفردة البصيرة والوعي في تراثنا الديني نجد أن هناك اهتمام كبير جدا، يعني في القرآن الكريم وردت في يعني هذه الكلمة البصيرة في القرآن، مثلا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أو في آية أخرى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كذلك يعني هذا القول أيضا أو هذا المفردة مفردة البصيرة استخدمت بتعبير آخر في قوله في قول الإمام الصادق عليه السلام، وعبر عنها بالعقل: دعامة الإنسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم. بصورة عامة أصدقائنا الشباب، الانتباه إلى القرآن الكريم والتأمل في الآية المباركة، يقول عندما يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني الشخص الذي إذا أراد أن يحصل على البصيرة المطلوبة، البصيرة الإلهية، البصيرة التي لا انحراف فيها أو لها في طريق الحياة، هي مسألة الاتباع. فإذا استطاع الإنسان أن يميز كلام المعصوم، واستطاع أن يحسن المعرفة بالله عز وجل، وأن يحسن الطاعة له لله عز وجل، وطاعة النبي وأهل البيت عليهم السلام، وطاعة الشخص الإمام الذي يأخذ بيده إلى طريق أهل البيت عليهم السلام، فهذا مما لا شك سيكون من مصاديق قوله تعالى: ومن اتبعني. إذن الاتباع هو وسيلة حصول الفرد على البصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. على كل حال، هذه أيضا من اهتمامات وما جاء في تراثنا في القرآن الكريم وفي أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في تناول هذا الموضوع. طيب، أيضا أصدقائنا الشباب، وقفة مع فقرة من فقراتنا الإنتاجية، نتابع معا هذه الفقرة ثم نعود ونواصل الحديث معكم.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. للبصيرة ميادين وساحات، نقتصر في الكلام هنا على ثلاثة منها. هي أولا البصيرة على النفس، فمن أوضح معارف الإنسان معرفته بنفسه، فإن الإنسان يعرف صفات نفسه الواقعية، وإن أظهر خلافها أمام الناس فهو يعرف ضعفها، وإن أظهر القوة ويعرف بخلها وإن أظهر الكرم، ويعرف جبنها وإن أظهر الشجاعة، فهو قد يظهر ما ليس واقعا في نفسه ويلقي لذلك المعاذير، لكنه في الواقع هو كما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثانيا، البصيرة في الدين. بما أن الدين يشكل الطريق القويم الذي يوصل الإنسان إلى كماله الذي يمثل غاية وجوده، فإن معرفة الدين الحق دون تحريف تحتاج إلى آلية صحيحة. وقد أكد أئمة أهل البيت عليهم السلام أن ذلك يحتاج إلى تزييد إلهي للإنسان، فأكدوا على الدعاء: اللهم إني أسألك أن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني. ثالثا، البصيرة الاجتماعية. إن وعي الأمور الاجتماعية على حقيقتها أي البصيرة فيها تحتاج إلى السير في ضوء البنود الأربعة في المسار السابق، والتي هي: أولا، التأكد مما أواجهه. ثانيا، صحة المعلومات. ثالثا، استحضار الاحتمالات الأخرى. رابعا، التحليل الصحيح على ضوء ما تقدم. وأخيرا وليس آخرا، فإن لمطالعة التاريخ والتأمل فيه دروسا وعبر يستحصلها الفرد من أجل امتلاك الوعي والبصيرة. وفي هذا الشأن يوصي الإمام علي عليه السلام ولده الإمام الحسن قائلا: اعرض عليه أي على قلبك أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا. شكرا لطيب المتابعة، وعودة إلى الاستوديو.
شكرا لشيماء غراوي على تقديم هذه الفقرة، مهارات للنجاح. إن شاء الله نستخدم هذه المهارات من أجل أن نحصل على الوعي في حياتنا، وأن نستطيع أن نميز بين الحق والباطل، وأن نكون من أهل الحق وأن نجتنب أهل الباطل. ننتقل إلى ضيفنا سماحة الشيخ أديب حيدر، الباحث الإسلامي من لبنان، معنا عبر الهاتف. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم برحيل سيدة نساء العالمين الزهراء عليه السلام.
سلام الله عليها. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ لهذا الحضور في برنامج دنيا الشباب. نتحدث عن الوعي وما يعني أهم الحديث في أو أهم نقطة في هذا الحديث، عن مصادر الوعي التي يمكن الاعتماد عليها في ظل تعدد المصادر التي يدعي كل منها أنه الوعي وخلافه ضلال وتيه. كيف للشاب أن يحصل على المصدر الصحيح للوعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا الحديث عن مصادر الوعي يتشعب إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد الينابيع السليمة والصحيحة لهذه المصادر وكيف تتكون، والأمر الثاني هو كيف يمكن أن تتطابق تصرفات الأخذ، يعني أن يكون الأخذ من هذه المصادر أخذ حقيقي وصحيح. ولذلك عندما ننظر نحن في مصادر تكوين هذه الحركة الواعية، نعود إلى بعض الإشارات، منها حديث النبي صلى الله عليه وآله عندما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأيضا عندما أمرنا القرآن الكريم وقال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. من هنا حدد القرآن الكريم وحدد لنا الله أن المصادر الحقيقية للوعي وللتوجيه هي الإرث النبوي الشريف الذي لم ينحصر فقط
بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه، بل أيضا إلى تلك التكوينة التي أرادها الله عندما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفاطمة الزهراء عليه السلام واحدة وركن من هذا المكون الذي أصبح فيما بعد منبع حقيقي للوعي وللاقتباس. ولذلك مصادر الوعي تتأكد بالالتزام بهذه المبادئ الأساسية في خلق أهل البيت وعلم أهل البيت وما ترك لنا أهل البيت من آثار متنوعة في مصادر الوعي ومصادر الحقيقة. ولذلك هو بحر زاخر.
لكن سماحة الشيخ أديب حيدر، يعني هناك من يتحدث باسم أهل البيت عليهم السلام وربما يستند إلى بعض من أحاديثهم، لكن يعني يكون بعيدا كل البعد عن مسألة الوعي والبصيرة المطلوبة في هذا العصر وفي ظل يعني الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية.
طبعا يعني أنا أكدت على نقطة أساسية أن مصادر الوعي هي التي وجهنا إليها الرسول والقرآن الكريم وسيرة أهل البيت. أما الشق الثاني وهو كيف يمكن أن نفهم فهم حقيقي وفهم عميق لمصادر الوعي، فعندما ننظر في التاريخ أن يزيد بن معاوية قتل الحسين تحت عنوان أن يزيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه كما يقول بعض من أتباع الخط الأموي الحسين قتل بسيف جده، يعني نظروا لمسألة مواجهة موالاة الحاكم والخروج على الحاكم أن الحسين عليه السلام كان هو المخطئ ويزيد هو الصحيح. إذن هنا نعلم أن مصادر المعرفة التي طبقت بشكل مغلوط وبشكل خاطئ أدت إلى نتائج سلبية. ولذلك نحن عندما نتحدث عن مصادر المعرفة الحقيقية لابد أن يكون لهذه المصادر صافية، ولكن الآخذ من هذه المصادر والمستخدم لهذه المصادر هل استخدمها بواقعيتها بحقيقتها أم أنه استخدمها وفق أهوائه ومصالحه. ولذلك نرى اليوم العالم هناك انقسام كبير، هناك حركة إسلامية لها أصولها وجذورها كما هي حركة إمام الخميني رضوان الله عليه، كما هي حركة المقاومة الإسلامية في لبنان، هي حركة الامتثال إلى مصادر التشريع الإسلامي. لكن عندما ننظر إلى طرف آخر من الحركات الإرهابية التي ادعت الإسلام وتطبيق نظام الخلافة والعودة إلى الأصول الإسلامية، كيف طبقت العدالة وكيف طبق كيف فهمت تطبيق الإسلام بالأسلوب الدموي وبالأسلوب الوحشي وبالأسلوب الهمجي، وانكشف فيما بعد أن هؤلاء الذين حملوا الإسلام بذورا وأنهم أخذوا الإسلام من مصادره تبين أنهم صنائع المخابرات العالمية الذين صنعتهم وفق مصالحها لا وفق ما يمكن وحملتهم الشعائر الإسلامية كغطاء ليغطوا تلك الجرائم. نعم صحيح. اليوم نحن نميز بين من يتخذ الشعائر الإسلامية والتربية الإسلامية ويريد أن يوظف هذه الشعائر الإسلامية في مشروعه الخاص، وبين من يوظف نفسه في خدمة الشعائر الإسلامية ليكون التطبيق حقيقي ويصدر منه الاتجاه السليم.
أحسنتم سماحة الشيخ، اسمح لي لكي نستمع إلى مداخلة من قبل مستمعين الكرام ثم نعود إليكم. نعم.
السلام عليكم. تحية لسادة برنامج دنيا الشباب.
حياكم الله.
لدي سؤال من ضيفكم الكريم، هل من معايير يمكن تحديدها للشباب الواعي والبصير؟ شكرا. نعم. لكم فاطمة من الإمارات.
شكرا جزيلا للأخت فاطمة من الإمارات. عن معايير لو أمكن تحديدها للشاب الواعي والبصير، لربما سمحت شيخ أشار إلى هذا الموضوع المهم وذكر بعضا من المصادق المتمثل بالشباب الحاضرين في محور المقاومة. إذا لديكم إضافة لهذا الموضوع سمحت الشيخ فتفضل.
طبعا يعني عندما يراد لنا في تحديد هذه المصادر، مثلا الشباب، نأخذ مثلا من كربلاء،
نعم،
علي الأكبر يقول لأبيه: يا أبتي ألسنا على الحق؟ لا نبالي، أقبل الموت علينا أم أقبلنا على الموت. عندما يخرج ذلك الطفل الذي يقول: أميري حسين ونعم الأمير. هذه نماذج لا يمكن أن ننظر إليها نظرة فتحية، بل هي ننظر إليها نظرة عميقة، بأن المعرفة والانتشاف المعرفي عند هؤلاء الشباب في مواجهة الحق للباطل، هذه نابعة من القيم التربوية والأخلاقية التي تربوا عليها. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، هو ليس لا يقصد الجسم بل يقصد المنبع، أن حسين مني أي من قيمي، وأنا من حسين أن حسين هو الذي جسد قيمي وأحيا قيمي. ولذلك عندما نريد أن نعود إلى ذلك الكنز الثمين، نتأسى بالسيدة زينب. السيدة زينب نموذج للفتيات. عندما نذكر سكينة بنت الحسين، هي نموذج للفتيات. عندما نذكر أم وهب، هي نموذج للمرأة المضحية. عندما نذكر في نقرأ في كتب في القرآن الكريم سيرة المسيح عيسى بن مريم الذي تتصادف في هذه الأيام الاحتفالات في عيد مولده الشريف، بأن السيد المسيح عليه السلام كان طفل صغير في المهد وحمل القيم وجعل التمسك بالقيم. لذلك عندما المصادر غنية عندنا في أي نموذج، في أي قصة، قصة يوسف عليه السلام هي أيضا نموذج للتمييز بين الولد الصالح والولد المثابر المعتمد على قيم الله عز وجل. نعم، نحن
أحسنتم.
يوم حاجة ماسة إلى تنظيم هذا الفكر الغني وتحويله إلى برامج تربوية يلقن بها الأطفال كمادة ترسخ عندهم، لأنه كما ورد الطفل يولد على الفطرة، وأبواه هم يجعلانه إما حقيقي أو منحرف. لذلك القيم الموجودة عند كثيرة في أي مجال، عندما في أي شخصية من شخصيات أهل البيت، من حواري أهل البيت، من أتباع أهل البيت الذين جسدوا هذه القيم ورسموا للعالم مسار صحيح.
أحسنتم سماحة الشيخ، الفضيلة. جزاكم الله خير الجزاء على هذه الإيضاحات سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، شكرا لحضوركم معنا. نجمع أطراف الحديث في الدقائق المتبقية من هذا البرنامج بالإشارة إلى أننا يجب أن نعي، إذا أردنا أن نحصل على الوعي علينا أن نفهم أن هناك بعض الموانع تحول دون حصول الشباب لمسألة الوعي، وأهمها ربما تتجسد في الحالات النفسية والرغبات وشهوة الدنيا ونزواتها، حب الدنيا كما يقال رأس كل خطيئة، وبالتالي عدم تهذيب النفس من النقاط المهمة التي تحول دون حصول الشاب على الوعي والبصيرة، حتى وإن كان دارخا للتاريخ وعارفا للكثير من الأحداث والفتن التي مرت عليها الأمم السابقة. إذن هذه نقطة جدا مهمة من النقاط التي يمكن الحديث عنها أكثر فأكثر ضمن موضوع كلي، هي مسألة الموانع التي تحول دون وعي الشباب. طيب، نحن وصلنا إلى ختام هذا اللقاء والحديث بقي الكثير منه، لكن علينا أن نغلق ملف هذا الموضوع ونذكر أصدقائنا مستمعي إذاعة طهران بأن هناك برنامج خاص سيقدم لحضراتكم بعد نشرة الأخبار على رأس الساعة 11.